ويقول لا يوجد هناك عقبات ولا توجد هناك آلام في ساحة الصراع وميدان المواجهة، بل القرآن على العكس من ذلك تماما، يؤكد على المؤمنين أن هناك ابتلاءات كبيرة وعقبات كبيرة سوف تواجههم في ساحة الصراع. ولنبلونكم، انظر إلى هذا التأكيد الرائع الذي يعبر عن التربية الواقعية التي يربي بها القرآن الكريم المؤمنين العاملين المجاهدين، وهم يخوضون ساحة الصراع وميدان المواجهة مع الأعداء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالبشرى تأتي للذين يجتازون كل تلك المعاناة وكل تلك الآلام، وبشر الصابرين الذين يصبرون في ساحة المواجهة وميدان الصراع. هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام ينبغي أن نذكرها ونسلط الأضواء عليها ونحن نعيش في رحاب هذه الآية المباركة من سورة البقرة، آية البلاء والابتلاء. وهذه الملاحظة ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا ونحن في صدد تفسير الآيات القرآنية المباركة وما تطرحه من مفاهيم وقيم في الحياة. والملاحظة هي أن كثيرا من المفاهيم الإسلامية القرآنية الأصيلة انحرفت عن معانيها الحقيقية بنظر الناس، ولم تعد تلك المفاهيم الأصيلة التي تصنع الشخصية المجاهدة والأمة القائدة والرائدة، وعلى حد تعبير السيد الشهيد محمد باقر الصدر، اكتسبت هذه المفاهيم والقيم طابعا سلبيا من خلال أوضاع التخلف. ولهذا فإن المرجع الشهيد محمد باقر الصدر يدعو في كتابه القيم الإسلام يقود الحياة، وهو آخر ما كتبه قبيل استشهاده، كتبه بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، يدعو السيد الشهيد محمد باقر الصدر في هذا الكتاب إلى تصحيح القيم الخلقية الدينية التي اكتسبت طابعا سلبيا من خلال أوضاع التخلف، لنحول هذه القيم من طابعها السلبي إلى طابعها الإيجابي الإسلامي الصالح. ويضرب المرجع الشهيد محمد باقر الصدر على ذلك مثالا بمفهوم الصبر، حيث يقول: فالصبر مثلا قيمة خلقية إسلامية عظيمة، ولكنه اتخذ طابعا سلبيا نتيجة لأوضاع التخلف في العالم الإسلامي، فأصبح عبارة عن الاستكانة وتحمل المكاره بروح اللامبالاة وعدم التفاعل مع قضايا الأمة الكبيرة وهمومها العظيمة. ولن تستطيع الأمة أن تحقق نهضة شاملة في حياتها ما لم تغير مفهومها عن الصبر، وتؤمن بأن الصبر هو الصبر على أداء الواجب وتحمل المكاره في سبيل مقاومة الظلم والطغيان والترفع عن الهموم الصغيرة من أجل الهموم الكبيرة. ويستشهد السيد الصدر بآيتين مباركتين من سورة آل عمران. الآية الأولى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والآية الثانية التي يستشهد بها السيد الشهيد محمد باقر الصدر في سورة آل عمران أيضا، في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. من هذا المنطلق يدعو الإمام الشهيد الصدر إلى إعادة المفاهيم الإسلامية وخصوصا مفهوم الصبر إلى نصابه الإسلامي، ويعتقد أنه لن يستطيع أي مذهب اجتماعي سوى الإسلام نفسه أن يعيد الصبر إلى نصابه ويبني أمة صابرة بالمفهوم الإسلامي الصحيح. وإنني عندما قرأت هذه الدعوة التي أطلقها الشهيد محمد باقر الصدر منذ سنوات، حاولت أن أستقرأ آيات الصبر في القرآن الكريم، وإذا بي أجد أن هناك أكثر من 100 آية تذكر الصبر وتحث على ضرورة الصبر والاصطبار والمصابرة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وعندما استقرأت موارد الصبر في القرآن الكريم وجدتها في ساحتين أساسيتين، الساحة الأولى ساحة الدعوة إلى الله والسعي لإقامة المنهج الإسلامي القيم في الحياة، أما الساحة الثانية فهي ساحة الحرب والقتال وميدان المواجهة مع أعداء الإسلام. أما الساحة الأولى فإنك تجد عشرات الآيات المباركة تحث على ضرورة الصبر للعاملين الداعين إلى الله وإلى إقامة منهجه في الحياة، أن يصبروا على عقبات الطريق وأن يصبروا على المحن التي يواجهونها، محن الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الآية المباركة في سورة الكهف تأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيش مع المؤمنين المستضعفين مهما كانت الآلام ومهما كانت العقبات، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية المباركة تحث وتدعو الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم أن يلتزم المستضعفين الجائعين المظلومين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. انظر، هذه الآية تلزم الرسول بأن يلزم المستضعفين الفقراء، وآية أخرى في سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل عليهم، وفي سورة المدثر نرى الصبر على القيام والدعوة إلى الله، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. انظر إلى كل هذه المعاناة، معاناة القيام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتغيير الناس بالإسلام تحتاج إلى صبر كبير، لأن فيها معاناة، فيها عقبات، فيها ابتلاء بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولهذا القرآن الكريم بعد أن يأمر الرسول بالقيام يقول ولربك فاصبر، وفي سورة المزمل تأمر الرسول الكريم بالقيام كذلك في الليل والقيام بالنهار، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. انظر، التعبير القرآني يعبر عن القرآن الكريم بالقول الثقيل. طبعا القرآن ثقيل بمسؤولياته، ثقيل بواجباته وما يتطلبه من المؤمنين العاملين من الصبر على البأساء والضراء. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. انظر، القرآن يعطي الزاد لهذا الصبر، كما ذكرنا في الأيام الماضية اقتران الصلاة بالصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. قلنا أن الصلاة تعطي للصبر الاستمرارية أولا، وتعطي للصبر أن يكون صبر جميل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ثباتا وأقوم قيلا، أقوم منطقا في ساحة الصراع، إن لك في النهار سبحا طويلا. انظر إلى التعبير القرآني الجميل بالسبح، عبر عن حركة الرسول في المجتمع، حركة التغيير للأمة، عبر بهذه الحركة بالسبح. السبح القرآن يصور المجتمع كما هو البحر، أمواج متلاطمة، لأن المجتمع فيه المنافق وفيه الكافر وفيه الفاسق وفيه مختلف الاتجاهات، فعلى الإنسان المؤمن أن يعيش الدعوة إلى الله وأن يعيش الاستمرارية في العطاء. هو يسبح كما يسبح في البحر، هناك البحر الاجتماعي الزاخر بالأمواج. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وسنتحدث عن هذه، الوقت قد انتهى، والأخ مهندس الصوت يؤشر إلى انتهاء الوقت. سنتحدث إن شاء الله في الغد عن هذه الآية المباركة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. في رحاب الزهراء بضعة الرسول في الساعة 12 والدقيقة 16، عند 12:30 الزهراء المرضية الصديقة الشهيدة. يأتيكم الكتاب الصوتي في الساعة 12:44. نشرة موجزة للأنباء تقدم لحضراتكم في الساعة 1:00 على مدى 5 دقائق. بعدها وعند 1:05 تستمعون للمحاضرة الإسلامية في 50 دقيقة. الثانية تماما قسم الأخبار يأتيكم بحصاد الظهيرة. قوافي الوجد تقدم لحضرتكم في الساعة 22:00. في الساعة 2:25 تمثيلية الإذاعة. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 3 تماما. عند 3:15 على الهواء مباشرة فلسطين اليوم. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران، ودمتم بألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب الزهراء بضعة الرسول. أعزائنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين أم الأئمة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أيها الأخوة والأخوات، حينما تجتمع الفضائل وتسمو المناقب يعجز البيان ويكل اللسان عن إحصاء بعضها، فضلا عن الإحاطة بتمامها وكمالها. وفي عالم الزهراء البتول عليه السلام تتجلى لنا تلك العظمة، حيث يجد المرء نفسه أمام بحر زاخر من المواهب الإلهية والمزايا المعنوية الرفيعة التي تقصر عنها مدحة المادحين وتخرس أمامها ألسنة الناطقين. فكيف لا وهي البضعة النبوية والجوهرة القدسية والحوراء الإنسية التي نطق القرآن بفضلها وحكى التنزيل عظمتها وأشاد النبي الكريم بجلال قدرها وعلو مقامها، وهي التي يرضى الرب الجليل لرضاها ويغضب لغضبها. نعم، إنها فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي فطمت بالعلم، وفطمها الله جل وعلا ومحبيها السائرين في دربها الوضاء من النار، وإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، والزهراء التي زهرت بأنوارها سماء المحامد، والكوثر التي أهداها الباري عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والطاهرة من كل دنس، والبتول المتبتل إلى ربها، بضعة المصطفى وقرينة المرتضى علي ووالدة أئمة الهدى. أيها الإخوة المستمعون، أما بالنسبة لمنزلة السيدة فاطمة سلام الله عليها عند الله وعند رسوله، فكفاها من عظيم الفخر أن الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، وتلك درجة لا يبلغها إلا الأولياء والأصفياء
الذين استخلصهم الله لنفسه وارتضاهم لغيبه، حيث جاء في الحديث الذي رواه الفريقان الخاصة والعامة بحق فاطمة إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها. وكانت لفاطمة الزهراء عليها السلام منزلة كبيرة في نفس أبيها رسول الإنسانية محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يدانيها فيها أحد، وكان يحبها حبا شديدا ممزوجا بالاحترام والتقدير والتبجيل. إن الاهتمام البالغ الذي كان يبديه النبي تجاه البضعة الطاهرة عليها السلام لم يكن اندفاعا عاطفيا أو إحساسا منبعثا من المحبة الأبوية، وإنما كان ذلك منه إظهارا لحقيقة ما كانت تتمتع به الزهراء سلام الله عليها من مواهب وخصال عالية جعلتها موضع تكريم أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، السيدة الجليلة فاطمة الزهراء أسوة المرأة المسلمة في جميع مراحل حياتها، أسوة لها حينما كانت فتاة في بيت أبيها محمد ومرافقته في تبليغ رسالة الإسلام، وتحملت معه الآلام وبادلته عطفها حتى كان يناديها بأم أبيها، كما كانت نعم الزوجة في بيت بعلها حيث رسمت منهاجا واضحا للمرأة المسلمة في سيرتها مع زوجها علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي هذا اليوم نستذكر القدوة والأسوة، حيث الصبر المكلل بالعفاف والاستقامة المزينة بالعطاء والحب المعطر بالحنان تجاه أبيها الرسول الأعظم وزوجها الإمام علي وأولادها مصابيح الهدى. فكان سلام الله عليها شريفة الملكة، نبيلة النفس، جليلة الحس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، جزلة المروءة، غراء المكارم، في الذروة العالية من العفاف، طاهرة النفس، نور عين الرسول، وثمرة فؤاده وروحه التي بين جنبيه. أحبتنا المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا زهرة يا زهرة مظلومة، يا زهرة يا زهرة يا
ما شاء الله،
يا زهرة يا زهرة يا زهرة.
تحفظك الزهراء إن شاء الله. يا زهراء يا زهراء مظلومة يا زهراء يا زهراء يا زهراء مظلومة يا يا زهراء يا زهراء شهيدة بعد عيدة عيدة يا زهراء يا ما شاء الله يا يا زهراء يا زهراء يا زهراء تن عزينا في المصيبة العظيمة فاجعة الأم لبنت أليمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة ذوبت من صوت بكائها الصخرة يا زهراء يا مظلومة يا زهراء مظلومة يا إيه ما شاء الله يا زهراء يا شهيدة شهيدة يا ألا خادم الحسين العلامة الخطيب سيد محمد باقر الفالي حفظه الله تنعى زينب في المصيبة العظيمة فاجعة الأم لبنت أليمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة ذوبت من صوت بكائها الصخرة يا زهراء يا مظلومة مظلومة اي والله يا 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 زهراء يا شهيد يا زهراء نعزي المهدية من عظم العزة نعزي المهدية من عظم العزاء لا زال ينعى الأمة فاطمة الزهراء يا زهراء يا مظلومة يا بارك الله تحفظك الزهراء يا زهراء يا زهراء شهيدة يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الزهراء المرضية صديقة شهيدة. أهوت على قبر النبي محمد شوقا تشم تراب أشرف مرقدي، وتقول والهة بقلب مكمد: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ أبدت لي الأيام بغيا ضغنها، وعلي تابعت المصائب حزنها، قسما بمن شرع الفروض وسنها. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزهراء البتول هي ابنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هز أركان الفكر الإنساني وقفز به فوق الأجيال، وهي زوجة رجل هو ركن من أركان الحق وامتداد لأكرم نبي في تاريخ الإنسان. وقد حازت الزهراء البتول على كمال العقل وطيب الصفاء وكرم النفس، وعاشت في جو شعت عليه وامتدت به وعبرت عنه فكرا وإنتاجا، وغدت خطا في الرسالة التي انطلقت ثورة فكانت ركنا من أركانها. لقد مثلت الزهراء البتول سلام الله عليها أشرف ما في المرأة من إنسانية وصيانة وكرامة وعفة وقداسة ورعاية وعناية، فضلا عما كانت عليه من ذكاء وقاد وفطنة حادة وعلم واسع. وكفاها فخرا أنها تربت في مدرسة النبوة وتخرجت من معهد الرسالة وتلقت عن أبيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما تلقاه عن رب العالمين. ونشأت الزهراء البتول نشأة إيمان ويقين ووفاء وإخلاص وزهد، وهي تحذو حذو أبيها في كل كمال، حتى قالت عنها عائشة: ما رأيت أحدا من خلق أشبه حديثا وكلاما برسول الله من فاطمة. وكانت إذا دخلت عليه أخذ بيدها فقبلها ورحب بها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه ورحبت به وأخذت بيده فقبلتها. وعليه فإن الكثير من المؤرخين والباحثين من مختلف المذاهب الإسلامية اعتنوا بسيرة الزهراء البتول سلام الله عليها، حيث ألفت العديد من المصنفات عنها، فقد سطر مؤلفوها ما جادت به أناملهم في الزهراء البتول. أحييكم من جديد وأنتم تتابعون برنامج الزهراء المرضية صديقة شهيدة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كتب العلامة الحلي في مؤلفه نهج الحق وكشف الصدق، روى الزمخشري بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة مهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، وحبل ممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا، ومن تخلف عنهم هوى. وكتب الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبها ويكرمها ويسر إليها، ومناقبها غزيرة، وكانت صابرة دينة، خيرة صينة، قانعة شاكرة لله. وفي مؤلفه آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مصر، كتب أحمد أبو كف في فضائل الزهراء عليه السلام: أما وقد تخير الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي المرتضى عليه السلام سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء البتول عليه السلام، ريحانة الرسول، العابدة الزاهدة، زوجا وقرينة، فلا غرو أن ينجب الذرية الشريفة والعترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين، فهي بقية الله الباقية لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم من ذريته، وأحبهم إلى نفسه، وأقربهم به شبها في خلقه، والنسمة الطاهرة الطيبة الميمونة التي جعل نسله صلى الله عليه وآله وسلم منها، ومن نسلها أئمة الأمة وخلفاء الله في أرضه، وصلة الرحم وشيجة القربى بسيد الخلق إلى يوم الدين. هي كما يقول إقبال: المجد يشرق من ثلاثة مطالع في مهدها، فمن ذا يدانيها في مجدها؟ هي بنت من؟ هي زوجة من؟ هي أم من؟ هي ومضة من نور عين المصطفى صلى الله عليه وآله، وزوج لعلي المرتضى عليه السلام، من له تاج بسورتها الأتى، وأم الحسنين السبطين، سبطي الهدى والتقى. وهناك الكثير الكثير ممن ألفوا وكتبوا بحقها، ونقلوا فضائلها وقربها من أبيها، وباعتبارها قدوة مثلى لجميع النساء، كونها جسدت الكثير من الأدوار بالرغم من صغر سنها وحتى استشهادها صلوات الله عليها. أحبتنا الأفاضل، لقد عاشت الزهراء عليه السلام في بيت أعظم شخصية إسلامية بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق، رجل مهمته حمل راية الإسلام والدفاع عنه، وكانت الظروف السياسية حساسة وفي غاية الخطورة يوم كانت جيوش الإسلام في حالة إنذار دائم، إذ كانت تشتبك في حروب ضروس في كل عام، وقد اشترك الإمام علي عليه السلام في أكثرها. وكانت الزهراء سلام الله عليها توفر الجو اللازم والدفء والحنان المطلوب في البيت المشترك، وبهذا كانت تشترك في جهاد علي أيضا، فإن جهاد المرأة حسن التبعل كما ورد في الحديث الشريف. لقد كانت الزهراء سلام الله عليها تشجع زوجها وتمتدح شجاعته وتضحيته، وتشد على يده للمعارك المقبلة، وتسكن جراحه وتمتص آلامه، وتسري عنه أتعابه، حتى قال الإمام علي عليه السلام: ولقد كنت أنظر إليها فتنجلي عني الغموم والأحزان بنظرتي إليها. ولقد كانت حريصة كل الحرص في القيام بمهامها الزوجية، وما خرجت فاطمة عليها السلام من بيتها يوما بدون إذن زوجها، وما أسخطته يوما، وما كذبت في بيته، وما خانته، وما عصت له أمرا، وقابلها الإمام علي عليه السلام بنفس الاحترام والود، وهو يعلم مقامها ومنزلتها الرفيعة، حتى قال: فوالله ما أغضبتها ولا أكربتها من بعد ذلك حتى قبضها الله إليها، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا. أعزائنا الكرام، حتى لقاء آخر من هذا البرنامج، نستودعكم الباري عز وجل، ودمتم بهناء وود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
خيانة السلطة الفلسطينية، إنساء قضية فلسطين مقابل الحكم على 4% من أرضها. من خطاب لسماحة الإمام الخامنئي عام 1999. انظروا إلى ما يجري اليوم، فهناك مساع حثيثة لأن يلف النسيان بالكامل ذلك الشيء المسمى بالشعب الفلسطيني، حتى كأنها لم تكن في الوجود أرض باسم فلسطين، ولم يكن ثمة شعب يملكها أساسا. لقد مهدوا مقدمات هذا الأمر على هذا النحو، وإن المرء لا ينتابه بالغ العجب وأشد الأسف ويقف حائرا عندما يشاهد إذعان بعضهم لهذا الأمر، وإن هناك في العالم اليوم من هو على استعداد للاستسلام مقابل هذه الظاهرة العجيبة التي تنم عن ظلم وبله المستسلمين لها. فما يحصل اليوم وأنهم يأتون بجماعة من المفترض أن تكون فلسطينية ويمنحونهم نصف سلطة زائفة وسطحية وغير حقيقية على 4% من مساحة أرض فلسطين الكبيرة، ويطالبونهم في المقابل بالعمل على نسيان وإقصاء القضية الفلسطينية وقضية الأرض والشعب بالكامل، ويأمرون هؤلاء أنفسهم الذين ساوموا على هذه الصفقة الخاسرة أن يقمعوا كل فلسطيني يتفوه بعبارة الشعب الفلسطيني أو يتحدث عن أرض فلسطين وتاريخها. لكن هذه الصفقة بعيدة كل البعد عن العقل وتنم عن بله شديد، فمن يا ترى على استعداد للقبول بهذه الصفقة؟ فلو عرضوا تفاصيل الأمر قبل أن يهموا بالقيام به على شعوب العالم لا سيما الشعوب الإسلامية، وقالوا إننا في صدد عقد هذه الصفقة، وهي أننا سنمنح لنفر من الفلسطينيين سلطة موهومة وزائفة في بقعة صغيرة من أرض فلسطين تقدر بشبر من الأرض، مقابل أن ينسوا كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب والبلد والتاريخ والمهجرين الفلسطينيين، فمن الصعب أن يعثر في العالم الإسلامي على من يصدق أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث. أما وقد حصل هذا الأمر اليوم، فلقد أنجز هذه المهمة شرذمة حقيرة عديمة القيمة من الناس لا يستحقون حقيقة أن نطلق عليهم صفة الفلسطينيين، فضلا عن نعتهم بممثلي الشعب الفلسطيني. أما الجانب الآخر الممثل بالكيان الغاصب ومن ورائه أمريكا، فيعتقدون بكل سذاجة أن القضية الفلسطينية قد انتهت، غافلين عن حقيقة أن الشعب الفلسطيني لا يزال في مكانه. فمن المستحيل أن يمحى شعب من التاريخ، ولحسن الحظ فإن المرأة يشعر أن هذا الشعب يمتلك اليوم رجالا وأعين شجعانا عقلاء غيارة متمسكين بالإسلام، وأن صفقة كهذه لن تستمر. نتيجة التفاوض مع الكيان الصهيوني الهجوم الغاشم على غزة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2006. انظروا ماذا يجري الآن في فلسطين. فالفلسطينيون يذبحون يوميا جماعية، والصهاينة المتوحشون الذين فقدوا أبهتهم العسكرية في حرب لبنان ذات 33 يوما، وتلك الأبهة التي شيدوها لأنفسهم طيلة 50 عاما، 50 عاما من السعي الحثيث والمتواصل ليثبتوا للعالم أن إسرائيل لا تقهر. لكن هذه العظمة التي عمرها 50 عاما قد تلاشت وذهبت أدراج الرياح خلال 33 يوما فقط. فقد استطاعت جماعة المجاهدة المؤمنة خالية الوفاض من الأسلحة الحديثة الجوية وغير الجوية، استطاعت أن تمرغ أنف هذا الجيش المغرور المتمرد في التراب وتنزل به الخسائر وتجعله محط سخرية العالم، كأنهم يحاولون تعويض هذا الفشل الذريع وهذه الفضيحة العظمى بالانتقام من هؤلاء الفلسطينيين المساكين. غزة تتعرض منذ بضعة أيام أو لعلها بضعة أسابيع لهجمات متواصلة من الصهاينة. هذا الهجوم الغاشم المرعب على غزة التي أرجعوها للفلسطينيين وفقا لاتفاقية على ما يبدو وهم يتعاملون معها الآن بهذا الشكل، يكشف بحد ذاته عن نتيجة وعاقبة التفاوض مع الكيان الصهيوني الغاصب والصهاينة. فبعضهم يقول علينا حل مشكلاتنا مع الصهاينة عبر التفاوض. هذه هي نتيجة التفاوض، هذا الظلم والبغي الجسيم الصارخ الجاري في الوقت الراهن، في حين نرى أن دعاة حقوق الإنسان والمنادين بها هؤلاء السادة في أوروبا والغرب الذين يرمون الدول غير الخاضعة لهم لأتفه الأسباب بتهمة انتهاك حقوق الإنسان هم اليوم يجلسون واضعين يدا على يد يتفرجون بكل اطمئنان وعدم اكتراث على هذه المجازر اليومية. فلو أن كبشا ذبح في شوارع إحدى العواصم الأوروبية ما كانوا ليتعاملوا معه بهذا القدر من عدم الاكتراث. فذبح العشرات والمئات من البشر وإبادة الأطفال والنساء والرجال العزل الذين لم يشاركوا في أي عمل مسلح وهم يقتلون هكذا بدم بارد لا يساوي عندهم قيمة دم كبش. هذا هو الوضع الراهن للعدالة في عالم اليوم. فبعضهم عندما يشاهدون وضع العالم هذا يقولون إنكم تتحدثون عن العدالة الاجتماعية، لكن هل يمكن تحققها؟ الفتاة الذي يصيبه الفلسطينيون من اتفاقيات واي ريفر 2، من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1999. إن من جملة ما يتداول في هذه الأيام من مواضيع هو مفاوضات التسوية، تلك التي جرت بين الجماعة المذكورة وزعماء الكيان الصهيوني، والتي تمثل واحدة من أبشع الخدع. لماذا؟ ذلك أنه لو تحققت على أفضل التقديرات جميع التعهدات التي أعطاها الإسرائيليون في المفاوضات الأخيرة التي يطلقون عليها واي ريفر الثانية، فلن تحصل تلك الجماعة الفلسطينية التعيسة إلا على ما يربو بقليل على 4% من الأرض الفلسطينية، أي أنهم سيعطونهم 4% فقط من أرض فلسطين المتعلقة بالفلسطينيين، والتي تعد برمتها ملكا للشعب الفلسطيني وحقا من حقوقه. وأي 4%؟ إنها مجزأة وغير مجتمعة في مكان واحد، لعلها مقطعة إلى 10 أجزاء متفرقة. ثم إنهم لم يسمحوا بأي شكل من الأشكال لهؤلاء الذين كلفوهم بتشكيل الحكومة على هذه الأجزاء المبعثرة، وهم هؤلاء الحفنة أنفسهم من الخولة من المجرمين، بأن يتصرفوا تصرف سلطة. فقد طلبوا منهم الاستقرار هناك خوفا من أن تنشط في تلك المنطقة أي حركة فلسطينية مناوئة للكيان الغاصب، أي أنهم وضعوا تحت تصرفهم بصورة ناقصة وغير مكتملة منطقة محدودة صغيرة متفرقة غير قابلة للإدارة تحت عنوان دولة. أما ما طلب منهم إنجازه في المقابل فهو مساعدة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في العمل على قمع المجاهدين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، فأي خيانة أعظم من هذه؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
تزعلي في نذور الأمهات جوهر اليمن وسر البركات، كلما نودي يا فاطمة كلما نودي يا فاطمة هرولت أرواحنا للصلوات، هرولت أرواحنا للصلوات، وعلى قدر مقاييس الهوى، وعلى قدر مقاييس الهوى لك فصلنا ثياب العاطفات، لك فصلنا ثياب العاطفات، لم نخن حبا عليه انعقدت، لم نخن حبا عليه انعقدت، روحنا وهي لدى الغيب نوى، روحنا وهي نوى، أوقفتني دارك العظمى على، أوقفتني دارك.
الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أرحب بكم مع هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. نعى حزب الله القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد حزب الله في بيان أن القائد الكبير أبو علي التحق بإخوانه الشهداء بعد مسيرة حافلة بالجهاد والصدق والإخلاص والعمل الدؤوب في مواجهة العدو الإسرائيلي. حيث أفنى حياته في الدفاع عن أرضه وشعبه والمقاومة ضد الاحتلال، وأن استشهاده سيضفي أمل وعزيمة لإخوانه المجاهدين لمتابعة